في نقاش مونتي كارلو الدولي نسلط الضوء على أبرز التطورات الخاصة بالملف النووي الإيراني قبيل ساعات قليلة من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة التي من المرتقب أن تجمع على هامشها اجتماعا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، كما من المنتظر أن يلقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خطابا في اليوم الأول من انعقاد الجمعية العامة، كل ذلك في ظل توقف المفاوضات النووية في فيينا منذ شهر حزيران يونيو الماضي. قد يحييها اتفاق مؤقت عقد بعد زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران منذ أيام. هل تدل المؤشرات السياسية على قرب إعادة إحياء المفاوضات المتوقفة؟ وهل سيبقى سقف الشروط المتبادلة مرتفعا بين الطرفين، خاصة في ظل التحالفات الاستراتيجية التي تنسجها كل من واشنطن من جهة وإيران وخلفها الصين من جهة ثانية؟ للمزيد عن هذا الموضوع، لمناقشة هذه الأسئلة، نستضيف الصحفي المختص في الملفات النووية دكتور عامر بياتي، والمستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية دكتور خطار أبو دياب. أهلا وسهلا بكما.
أهلا.
أبدأ معك دكتور عامر بياتي، هل نحن اليوم أصبحنا أقرب من أي وقت أمام إعادة إحياء المفاوضات النووية؟
الحقيقة السؤال يعني بسبب تعدن الجانب الإيراني ليس هناك أي نتائج منذ عقود من الزمن، وهذا يضفي صعوبات على نزع فتيل، صعوبات تتعلق بالملف النووي الإيراني، لأن إيران تراوغ لحد الآن، وأنا أستغرب لماذا تراوغ إيران؟ إذن هي تعمل على إخفاء شيء ما، أو تعمل على برنامج نووي لأغراض تسليحية.
نعم، لكن في المقابل يعني هناك، إذا يمكن الوصف، إيجابية معينة من قبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يعني يقول أنه لا يريد التفاوض فقط من أجل التفاوض، ولكن يبدو أن هناك انفتاحا ما دلت عليه هذه الاتفاقية المؤقتة بعد زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران دكتور خطار أبو دياب.
بالفعل الوضع الآن ليس بإمكاننا الحسم حول الاتجاه السائد. من حيث المبدأ النظري يتوجب أن تستأنف المفاوضات بعد استقرار الحكم في إيران وتشكيل فريق جديد، ومن الواضح أن هذا الفريق متشدد، تم إبدال عراقجي بشخصية أخرى من المقربين، إن كان من المرشد أو من الرئيس الجديد. وبالنسبة للجانب الأمريكي بعد الذي جرى في أفغانستان إلى الأزمة الحالية الغواصات، هناك أيضا ضرورة عند فريق بايدن من أجل القول أنه أحرز إنجازا ما، ولكن من الناحية العملية تستمر العقد بالرغم من الاتفاق مع الوكالة الدولية. مسألة وجود يورانيوم أو بقايا يورانيوم والشكوك حول مواقع لم تكتشفها أيضا الوكالة أثار جدلا. إذن نحن في نوع من المراوحة من المكان وتجاذب مع عدم القدرة على الحسم في أي اتجاه تسير الأمور قبل هذه المفاوضات التي ستدور، أو هذه المشاورات التي ستدور على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
نعم، هذه الاجتماعات والمشاورات التي من المرتقب أن تعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تحديدا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي. دكتور عامر بياتي، هل يمكن التعويل على مثل هذه الاجتماعات ولا أو يعني ستبقى شكلية إذا صح التعبير؟
نعم، كما تفضلتي ستبقى شكلية، وأنا أؤيد الدكتور خطار أبو دياب لما جاء به، وأضيف أن تعنت إيران يعني كما قلت لك يعني منذ فترة طويلة من الصعوبة العودة إلى مفاوضات سليمة، لأن إيران حتى في يعني ضوء زيارة المدير العام لوكالة الدول الطاقة الذرية رافائيل غروسي الطهران الأخيرة، هم يوعدوا ويخلفوا في نفس الوقت، يعني لننتظر إيران ماذا تريد. يعني هي قامت بإيقاف العمل للبروتوكول الإضافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد صادق عليه ما سمى بالبرلمان الإيراني وخالفوه، ثم قطعوا الاتصال بين بطاقات الذاكرة والكاميرات، وقالوا في خلال زيارة المدير العام نحن سنعيد بطاقات جديدة، ولكن لا نعلم ماذا حدث قبل ذلك عندما قاموا بتعطيل الكاميرات ورفعوا الذاكرة، ولا ندري متى ستعود هذه الذاكرة بطاقات الذاكرة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لنعلم ماذا حدث في غياب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يعني حقيقة إبراهيم الرئيسي متعنل كثيرا ومطلوب من منظمة العفو الدولي التحقيق معه، لأنه عندما كان رئيس سلطة القضاء في إيران قاموا في آخر أيام الحرب العراقية الإيرانية بقتل جميع السجناء، كما 2019 المعارضين في داخل إيران قاموا بتظاهرات وهو كان في سلطة القضاء رئيس سلطة القضاء وقتل الرجال والنساء وحتى الأطفال. يعني كل هذه بظلالها على الرئيس الجديد.
نعم دكتور عامر البياتي، يعني دعنا نتحدث قليلا عن التحالفات الاستراتيجية ومدى انعكاس ذلك على الملف النووي الإيراني، من جهة حلف أوكوس ومن جهة ثانية دخول إيران للتو في منظمة شنغهاي. دكتور خطار أبو دياب، هل هذه التحالفات سيكون لها انعكاس على ميزان القوة والشروط في الملف النووي الإيراني؟
بالطبع لكل هذه التحالفات الجديدة أو التطورات الحديثة انعكاسات بشكل أو بآخر، لأن الملفات تتصل بعضها ببعض. إذا أخذنا مسألة إيكوس أي التحالف الجديد الإنجليزي الأسترالي الأمريكي، هذا يعني تركيز الاهتمام على هذه المنطقة في العالم. للوهلة الأولى يمكن أن نقول أن ذلك سيساعد في حلحلة الملف النووي الإيراني، لأنه يعني الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط والرغبة الأمريكية بنوع من الاستقرار أو من النوع من تركيب شركاء وحتى تركيب إيران كشريك. لكن بما أن الموضوع هو ضد الصين، وبما أن إيران انضمت الآن إلى منظمة شنغهاي وهي منظمة على اسم مدينة في الصين، والصين وروسيا من أبرز أعضائها، هذا يعني أن إيران ستجد نفسها ضمن محور دولي معين في مواجهة محور آخر أو المعسكر الغربي. هذا الفرز لا يساعد أيضا على الحلحلة، لأنه فيما يتعدى الموضوع النووي هناك موضوع الحزام والطريق، طرق الحرير الجديدة، وموقع إيران في الإقليم، وأين ستكون، هل ستكون إلى جانب على الأقل شريك الولايات المتحدة أو حليف موثوق للغربيين للمعسكر الشرقي أي لروسيا والصين. كل هذا إذن سيزيد من التعقيدات على أبواب أو العشية المفترضة لاستئناف مفاوضات فيينا.
نعم، هذه التحالفات القديمة والجديدة والمستجدة دكتور عامر بياتي، برأيك ستساعد في حلحلة بعض القضايا أو ستعقد الأمور أكثر استراتيجيا؟
المفروض أن تحلحل بعض الأمور، ولكن في حالة تعزلت إيران كما تفعل في الماضي والحاضر لا أعتقد أن ستكون نتائج في ظل هذه التحالفات القديمة والجديدة والمستقبلية، لأن الطرف المهم في المعادلة هو نظام الملالي في إيران. ومن هنا نرى أن إيران يعني ليس الآن، منذ أن استلمت السلطة بعد من حكم الشاه وكان مفاعل صغير بدأ بتطويره، ولحد الآن تخفي ولم ترد على رسالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرسمية التي كشف المفتشون للوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار لورانيوم يعني قد يستخدم لأغراض تسليحية، ولحد الإيران لن تجيب على ذلك. ولكن قبل سنوات اعترفت إيران رسميا للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن كان في نيتها ليس فقط الأبحاث أيضا برنامج نووي تسليحي، ولكن يعني تخلت عن ذلك. لا أدري إيران، نعم. أنا أستغرب تتلاعب بالألفاظ وتتلاعب بكل الأمور.
دكتور خطار أبو دياب، بالحديث عن التحالفات، برأيك هل من دور قد تلعبه فرنسا لمواجهة حلف أوكوس عبر تعزيز علاقاتها الاقتصادية خاصة مع طهران والتواجد الأوسع في السوق الإيرانية؟
في هذا الموضوع بالذات كل الدول منذ فترة، الدول الأوروبية كانت تركز على ما تعتبره الألدورادو الإيراني، أي الجنة الاستثمار الموعودة، خاصة بعد اتفاق 2015. لكن لاحظنا الآن بعد كل الذي جرى مع إيران من تطورات ومن انتقال إلى حكم أكثر تشددا، وأيضا نتيجة العقوبات الأمريكية القاسية، أن إيران بنت علاقات قوية مع الصين، مع روسيا، مع كوريا الشمالية، وأن الدول الأوروبية التي تتصور أن بإمكانها إيجاد موطئ قدم من جديد قوي لها تواجه صعوبات، ومنها فرنسا. هناك تناقضات عدة، يعني فرنسا يمكن لأستراليا أن تفكر بأن فرنسا لا تكفي من أجل مواجهة الصين، فبها تلتزم في الولايات المتحدة. أما موقف فرنسا الوسيط في الملف النووي الإيراني، هل سيكافئ عليه؟ البعض قيل أنه جرت مكافأة في العراق عبر عقد لتوتال، ولكن عندما نرى كيف أن توتال وأيضا بيجو خرجتا من إيران، نفهم أن الموضوع أكثر صعوبة.
لكن في المقابل أيضا يمكن أن تكون فرنسا هي التي تخشى من عقوبات أمريكية لو عززت علاقاتها الاقتصادية مع إيران.
لا أقول بسرعة، أقول هذا بعد الاتفاق مع إيران. إذا يعني قبل الاتفاق النووي الجديد، سيصعب على الدول الغربية التعامل المباشر مع إيران. ولكن في المعنى الافتراضي للكلمة، الدور الفرنسي يركز على منع الانتشار النووي، هذه هي العقيدة الفرنسية. ومن هنا رفضت فرنسا موضوع التكنولوجيا الصورية للغواصات النووية لأستراليا. المواضيع متصلة بعضها ببعض، الولايات المتحدة تقع في تناقض عندما تمنح تكنولوجيا صواريخ نووية في منطقة المحيطين، بينما تحاول منعها عن إيران. وكل هذا يعطي الجانب الإيراني أيضا الفرصة للتشدد نتيجة هذا التخبط الدولي.
دكتور خطر أبو دياب، شكرا جزيلا لك، وأيضا أشكر الصحفي المختص في الملفات النووية دكتور عامر بياتي على هذه المشاركة.